السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت يا اخوان؟ موجود صوت؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة الكرام الأفاضل، ما زلنا نعيش في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع سيرته العطرة، ووقفنا في اللقاء السابق عند معيشته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قال المصنف رحمه الله: لم يرث عليه الصلاة والسلام من والده شيئا، بل ولد يتيما عائلا، فاسترضع في بني سعد، إلى آخر هذه الفقرة. وقد علقنا عليها وعلقنا على بعض الأخطاء الموجودة في الكتاب، ومحصنا الصحيح من الضعيف من هذه الأسانيد. ثم اليوم بإذن الله وحوله وطوله ومنته نتناول سيرته صلى الله عليه وسلم في قومه قبل البعثة. قال المصنف: كان عليه الصلاة والسلام أحسن قومه خلقا، وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، حتى كان أفضل قومه مروءة، وأكرمهم مخالطة، وخيرهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، فسموه الأمين، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة والفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياء، حتى شهد له بذلك ألد أعدائه النضر بن الحارث من بني عبد الدار، حيث يقول: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أي صغيرا، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. قال ذلك في معرض الاتفاق على ما يقولونه للعرب الذين يحضرون الموسم، حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولونه. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قائلا: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ورد ذلك في أول صحيح البخاري. أقول وبالله التوفيق: حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، حاول البعض التشكيك في مروياتها كليا وجزئيا، فهناك بعض المستشرقين الذين ملأ الحقد قلوبهم حاولوا أن يطمسوا هذه الفترة تماما، فأنكروا جميع المرويات التي جاءت تصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وطعنوا عليها وطعنوا فيها وكروا عليها بالنقد. لكن هؤلاء الأعداء والحاقدون والمستشرقون بضاعتهم من العلم قليل، وبضاعتهم من علم الحديث قليلة، حتى إنهم نادوا بجهلهم وفضحوا أنفسهم على الملأ، وكنا نقول من ابتلي بالجهل فليستتر، فأنكروا ذلك وقالوا لا توجد مرويات، ونحن بحول الله جل وعلا وطوله وقوته ومنه نذكر المرويات الصحيحة التي تثبت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتفرده بهذه الكماليات الكمالات قبل بعثته. نعم، إن الله جل وعلا قد اختاره واصطفاه منذ الأزل، إن الله جل وعلا قد اصطفاه واختاره منذ الأزل، نعم، لكنه لم يخلقه إلا في الوقت الذي خلق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس خلط بين الأمرين فقال إن الله جل وعلا خلق النبي صلى الله عليه وسلم نورا في الأزل يدور حول العرش، وهذه مرويات مكذوبة موضوعة من غلاة المتصوفة والمغالين في النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله جل وعلا كتبه نبيا وقدره نبيا، وآدم بين الروح وآدم بين الروح والجسد، وآدم بين الروح والجسد تماما كما يكتب الملك الموكل بالأرحام مقادير الإنسان وهو في بطن أمه قبيل أو عند نفخ الروح، فيؤمر بكتب عمره ورزقه أجله شقي أم سعيد، فهكذا وآدم أيضا بين الروح والجسد كتبت المقادير، ومما كتب أن من ذريته محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وآدم بين الروح والجسد. أما قول البعض إنه خلقه في الأزل أو أنه كان نورا كما قالوا يدور حول العرش أو إلى آخر هذه الأقوال، فهذا لا يصح على الإطلاق. أقول أولا الكلام في ثبوت هذه المرويات التي تبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة. نعم، إن الله جل وعلا قد صنعه لنفسه واختاره على علم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. نعم، وإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا أعد له أسبابه وهيأ له أسبابه، فما بالكم بأعظم ما أعطاه الله جل وعلا للبشرية وهو نور النبوة. أقول بارك الله فيكم، ثم بعد ذلك نبين بعض المرويات التي انتشرت وذاعت ووجدت طريقها في كتب بعض أهل العلم حول حياة النبي قبل البعث، نذكر ما صح و النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا مشهورا بالصدق والأمانة، وهذه خصال شهد بها أعداؤه قبل أصدقائه، وشهد بها أهل مكة جميعا، حتى إنهم في وقت الاشتجار حول من يرفع الحجر الأسود أو عند بناء الكعبة انتظروا من يحكم بينهم أو من يحتكمون إليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاء الأمين، وقد مر بنا الحديث بألفاظه، قالوا قد جاء الأمين، والله جل وعلا قال مبينا خلق النبي صلى الله عليه وسلم لقد لبثت فيكم عمرا من قبل، لبث عمرا فما أخذوا عليه ما يشين من خلق ولا كذب ولا ما شبه ذلك، إنما الصدق عنوانه والأمانة شعاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقضية الأمانة وقضية الصدق أشهر من عين الشمس. لذا أورد المصنف هنا قول النضر بن الحارث، وهو من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. النضر بن الحارث في تلك الحالة التي يحاول أن يتفق فيها المشركون على قول ويجمعوا على قول يقولونه للقبائل إذا جاءت للحج في موسم الحج، أرادوا أن يتفقوا على قول حتى لا يكذب بعضهم بعضا، فقالوا نقول إنه كذاب. فقال النضر مسفها لهذا الادعاء: قد كان فيكم محمد غلاما حدثا، وكان مما قال كان أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. فهذه شهادة من هذا الكافر، والفضل ما شهدت به الأعداء. ثم من فضائل التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة قبل البعثة ترك عبادة الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما ولم يسجد لصنم، بل كان يبغض ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى. فكانت تقول له: خل اللات خل العزى. نعم، الحديث كما قلنا رواه الإمام أحمد في المسند في موضعين بنفس المتن ونفس الإسناد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، يعني ليس فيه جهالة إلا جهالة الصحابي الراوي جار خديجة، والصحابة عدول. فصح الحديث كما ذكر كثير من أهل العلم، وكما قال أيضا محقق المسند، وكما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد، وأيضا كما ذكره الشيخ إبراهيم العلي في صحيح السيرة النبوية، وأيضا محمد رزق طرهوني في صحيح السير، وغيرهم من أهل العلم. فرفض عبادة الأصنام، وإن كانت هناك بعض المرويات التي تقول إنه صلى الله عليه وسلم طاف حول بعض الأصنام، فهذه المرويات لا تثبت. ولكن يعني لا أريد في هذا المقام أن أتوسع في التخريج وفي تبيين علل الحديث، فلهذا وقته وله مجاله. لكن على الإجمال أقول إن الثابت الصحيح أنه رفض عبادة الأصنام كلا وجزءا. نعم، وإن كان إبراهيم عليه السلام قد رفض عبادة الأصنام رفضا كليا وجزئيا، بل وصل به الأمر إلى التحطيم، نعم، فلا يستنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة أيضا ترك عبادة الأصنام. أيضا من الأمور التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدة صفات: صلة الرحم، وإن قطعها من قطعها في الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصولا لرحمه، وظل ذلك ديدنه إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما قالته أم المؤمنين خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء مرتجفا مرتعدا خائفا، قالت: إنك لتصل الرحم. هذه الصفات يا إخوة كانت بعد الإسلام أم قبل الإسلام أم قبل البعثة؟ كانت قبل البعثة. قالت إنك، هي تصف ما كان قبل البعث، واستمر هذا، لكن هي في ذلك المقام تصف ما كان قبل البعثة، قالت إنك لتصل الرحم. وهذه لم تكن عند كثيرين من الجاهلين، بل كثير منهم كان إذا تولى سعى في الأرض فسادا، وقطعوا أرحامهم، والله أمر بصلة الأرحام، فضرب النبي مثالا عاليا فيه. أيضا كانت من صفاته الكريمة وشمائله إكرام الضيف، ثبت أيضا عن خديجة في صحيح البخاري وغيره أنها قالت إنك لتصل الرحم وتقر الضيف، أي تكرم الضيف. إكرام الضيف هذا وإن اشتهر به بعض العرب لكن لم يكن ديننا للكل، فكان منهم أهل البخل، وكان منهم المسيكون. أما من أنفق مثلا مثل حاتم الطائي وهو من أهل الجود المشهورين، فكان إنفاقه وكرمه من أجل أن يتحدث الناس، من أجل أن يقول الناس. ولذا فقد ورد أن ابنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك المعروف الذي صنعه حاتم الطائي في الجاهلية من الكرم والجود وإكرام الضيف، هل هذا الكرم ينفعه يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه طلب شيئا فوجده، أو قريبا من هذا أو مثل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن حاتما طلب شيئا وأراد شيئا فناله، طلب الشهرة وأن يقال جواد فقد قيل، مع شركه أيضا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعل ذلك لشهرة ولا لمجد شخصي أبدا، إنما هو معونة المحتاجين، إنما هو فيضان أو فيض النفس الطاهرة حين تحنو على أوجاع المحيطين وعلى ضعف الضعفاء والمساكين وعلى فقر الفقراء والمعدمين وتقر الضيف. إن مما عرف أيضا عن بعض العرب أنه كان يترك كلبه أمام الدار ويعلمه النباح لينبح الأضياف، وبعضهم كان بخلاف ذلك، بعضهم كان جبان الكلب، كان يفرح إذا جاءه الضيف. هذه الأمور المختلطة بطلب الرياء وطلب السمعة والبخل أحيانا، وبعضهم كان يقر الضيف حتى إذا مر بضائقة أعانه الناس وأقروه. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك لهذه الشهرة الشخصية التي سعى إليها الآخرون، فمدح بها مدحا فقالت وتقر الضيف وتحمل الكل. الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بحوائجه يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه في حياته، وهذه صفة من صفاته التي كانت قبل البعثة. قالت وتكسب المعدوم، قيل المعدوم هو الفقير، تكسبه الذي لا يجد مالا ولا يجد شيئا على الإطلاق، وتعين على نوائب الحق أو تعين على نوائب الدهر، نوائب المصائب، من أصابته مصيبة كان ملجأ له وكان عونا له وكان قلبا حانيا وصدرا واسعا يتلقاه ويحنو عليه. نعم، لذلك أقول الله يصطفي من يشاء جل وعلا، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. أيضا من ضمن الأخلاق التي ثبتت له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ترك التعجل. إن كثيرا من العرب في الجاهلية كانت قضية كشف العورات لا تمثل لهم كبير عيب، بل كان بعضهم يطوف بالبيت في هذا المكان المقدس، بعضهم كان يطوف بالبيت عريانا ولا يجدون غضابة. أيضا كان هناك تبرج الجاهلية الأولى وكشف العورات، وإن كان هذا من النساء فعند الرجال مع الكفر مع عدم الوازع وعدم المراقبة فحدث ولا حرج. لكن الله جل وعلا عصم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التعري، فلذلك جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. الإزار ما يلبس على النصف السفلي من جسد الإنسان، فقال له العباس: اجعل الإزار على رقبتك ليقيك ويحميك من الحجارة التي تحمله. فخر أي محمد صلى الله عليه وسلم فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي لفظ لهما من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، أي لما حل إزاره وجعله على منكبيه عند الكتفين ليقيه الحجارة سقط النبي مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك عريانا. رواه البخاري في كتاب الحج ومسلم في صحيحه رحمة الله عليهم أجمعين. لكن والشيء بالشيء يذكر، وردت رواية، أذكر مرة أخرى الرواية التي ذكرناها الآن صحيحة في الصحيحين، لكن هناك رواية ضعيفة ذكرها ابن إسحاق في السيرة، وذكرها البيهقي في الدلائل أيضا عن ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته، أنه قال، أذكر يا أخوان أن الرواية الأولى التي ذكرتها أنه صلى الله عليه وسلم حل إزاره عند بناء الكعبة وهو مع العباس بأمر من عمه العباس، فسقط النبي مغشيا عليه فما رؤي عريانا بعد ذلك. هذه الرواية في الصحيحين، أكرر وأؤكد. أما الرواية الضعيفة فهي التي ذكرها ابن إسحاق وعنه البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لاكم ما أراه. لكمني اللاكم هذا الذي أرى، لا أرى، لكمني لكمة وجيعة أوجعته. ثم قال شد عليك إزار، قال فأخذته وشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري، وإزاري علي من بين أصحابي. هذه كما قلت رواها ابن إسحاق وهي مرسلة، وفيها جهالة من حدث إسحاق ابن يسار، لكن ثبت أنه ما رؤي عريانا بعد ذلك، لا عند الطواف ولا في غير الطواف، ولم يتلبس بما فعله أهل الجاهلية على الإطلاق، فهذا مما عصمه الله منه. أيضا مما صح أو مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة موافقته للصواب والحنيفية في كثير من الأمور. فمثلا كانت العرب أو كانت قريش لا تقف عند الحج، لا تقف بعرفة، ومنهم من يسمون بالحمص. الحمص هؤلاء هم القرشيون الذين كانوا على خدمة البيت، كانوا المسؤولين عن البيت الحرام، عن الكعبة والبيت والحجيج. فإذا جاء وقت الوقوف بعرفة لم يقفوا بعرفة، قالوا لا نريد أن نخرج إلى الحل، نحن نريد أن نظل في الحرم. سموا الحمص لأنهم متحمسون للبيت، متحمسون للحرم، فلا يريدون أن يخرجوا منه. لذا كان الناس يقفون بعرفة، وكان هؤلاء الحمص هؤلاء يقفون بعيدا عن الناس، يقفون في حدود الحرم. لكن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان مما وفقه الله تعالى له، كان يقف بعرفة مع الناس. فعن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي، أي كما نقول تاه بعير له، فذهب يطلبه، قال فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، هذا قبل البعثة، فقلت هذا والله من الحمص، محمد من قريش من المسؤولين عن البيت وأهله كذلك، فهذا من الحمص، فما الذي أوقفه ها هنا؟ فما شأنه ها هنا؟ لماذا وقف مع الناس؟ نعم، إن الله جل وعلا هداه إلى هذا الأمر. ثم لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وتمر السنوات ويفرض الحج، يأتي الأمر من الله جل وعلا فيقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لذلك شب النبي صلى الله عليه وسلم يكلأه الله ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعائبه، لما يريد به من كرامته ورسالته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح وأنا في الصوت. السلام عليكم. معذرة، المشكلة من النت يعني. أين توقفنا يا إخوان؟ آخر ما وصل لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل الصوت الآن؟ طيب. أقول بارك الله فيكم، إن مما من الله به تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أن هداه إلى كثير من أمور الحق وملة إبراهيم عليه السلام. وملة إبراهيم عليه السلام، كان الناس يقفون في عرفة في الحج على جبل عرفة، أما الحمص وهم القرشيون أو المسؤولون عن البيت وخدمة البيت الحرام فكانوا لا يقفون على عرفة. لماذا؟ كانوا يسمون بالحمص وهم الذين يتحمسون للبيت الحرام، قالوا لا نخرج للحل ونترك البيت الذي كرمنا الله وشرفنا بخدمته والسقاية إلى آخر ذلك. فلما سموا الحمص كان ينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف معهم ولا يقف بعرفة، لكن فوجئ الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله جل وعلا لملة إبراهيم في هذا الأمر ولمن سكي إبراهيم، فكان يقف على عرفة. فعن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا، أي تاه بعيري، فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هنا؟ أي ما الذي جاء به على عرفة؟ والأصل أن يكون مع الناس أو مع أهله في حدود الحرم، لكن هذه هداية من الله جل وعلا. قلت وكانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حينما بعث وفرض الحج، فكانت شريعته صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه بعض الأخلاق وبعض ما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، فمن ذلك كما قلت الصدق، وكفى به هو والأمانة، وكفى به شرفا الصدق الحديث والأمانة، وهذا ثابت بالمرويات الصحيحة. أيضا ترك عبادة الأصنام رقم ثلاثة ذكرناها بالحديث الذي صح في المسند. أربعة ترك التعري. أيضا الخامسة أنه كان يصل الرحم. السادسة أنه كان يقر الضيف. السابعة كان يحمل الكل. الثامنة كان يكسب المعدوم. التاسعة كان يعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق. وأيضا عصمه الله جل وعلا من رذائل الجاهلية. فكان الشعر ديدنهم، وهم أصحاب المعلقات وأصحاب الفصاحة وأصحاب الأسواق الأدبية الشعرية في عقاظ وغيره. لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب الشعر إطلاقا. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. الشعر عند العرب إما مدح وإما اعتذار
وإما تشبيب وغزل كما في المعلقات المشهورة، حتى في افتتاحيات المعلقات وافتتاحيات الأشعار، وإن كان الشعر مديحا فكان من ديدن العربي الشعراء أن يفتتحوا المعلقات وأن يفتتحوا القصائد بالغزل والبكاء على الأطلال، كما في قصيدة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين اللوى بين الدخول في حوملي، وكذلك في معلقة طرف بن العبد إلى آخر هذا. لكن ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا تشبيب ولا غزل، ما عرف عنه إلا العفة وإلا الأمانة صلى الله عليه وسلم. أيضا كان كثير من العرب يعرف بالفتك، منهم الفاتكون ومنهم الخلعاء، الخليع هو الذي خلعه قومه أي تبرأوا منه، ومنهم كذلك الشعراء الصعاليك، وهم الفقراء الشعراء الصعاليك وهم الفقراء الذين يسطون على الناس، ومنهم السليك بن السلكة ومنهم تأبط شرة وغيره. فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلم، بل كان بعضهم يعد عدم الظلم ضعفا، كما ذكر فيما بعد المتنبي قال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. واحد الشعراء كما في الحماسة لأبي تمام ذكر قومه هاجيا معيبا أو عائبا عليهم أنهم لا يظلمون أحدا. هذا الشعر يعيب قومه، لماذا؟ لأنهم لا يظلمون أحدا، سبحان الله العظيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما عرف أنه تعدى أبدا على أحد ولا ظلم أحدا، نعم، ولا سرى ولا شرب خمرا أبدا ما أثر عنه، مع أن هذا كان ديدنهم، لكن ما أثر عنه، بل في ظلال الرايات البيضاء صاحبات الرايات الحمراء، وفي ظلال مجالس الخمر، وفي ظلال هذه الأمور جميعا لم يصب إلى ذلك، عصمه الله من ذلك، صنعه الله على عين. لكن من باب الأمانة هناك رواية مشهورة في هذا الباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قد هم بشيء مما عليه شباب العرب، فذهب ليحضر عرسا بالملاهي ولكن نام. هذه الرواية تروى عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منه. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام له لأهله يرعاها: أبصر إلى غنمي أو إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانا لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس، فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرت، ثم قلت له: ليلة أخرى مثل ذلك. ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال فما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي أيضا في دلائل النبوة، والبزار في مسنده، وابن حبان في صحيح، وأيضا رواه إسحاق بن راهوي، وذكره محمد بن إسحاق في السير. أقول الحاكم في المستدرك قال هذا الحديث حسن صحيح على شرط مسلم، وقد تبعهم في ذلك المصنف أستاذ إبراهيم العلي في كتابه عظم الله أجره فيه ونفع به، لكنه صحح هذا الحديث وعده مما صح في السيرة النبوية. لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد ضعف هذا الحديث وأطال الكلام عليه في كتابيه، في كتاب الرد على جهالات البوطي أو دفاعا عن السيرة النبوية، وأيضا في تخريج فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمة الله على علمائنا جميعا. وقد بين الشيخ الألباني عللا في هذا الحديث ورد على الحاكم في قوله على شرط مسلم، الشاهد أن هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، والألباني رحمه الله على تضعيف هذه الرواية. أيضا مما لم تثبت روايته في هذا الباب ما ذكرناه، هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية ما ذكرناه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع الغلمان فجاء جاء ولكمه لكمة أوجعته وأمره بأن لا يتعرى بعد ذلك، هذا ضعيف. لكن الصحيح الذي ذكرناه من حديث جابر حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس أثناء بناء البيت. أيضا من المرويات التي لم تثبت في هذا المضمار رواية تذكر أن رجلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم موعدا، أن النبي تواعد هو ورجل موعدا، هو رجل موعدا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان في التوقيت وفي المكان وظل ينتظر والرجل غاب، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر 3 أيام بلياليه. فلما قابل النبي هذا الرجل عاتبه، فقال الرجل لقد نسيت، قال أنا أنتظرك منذ 3. هذه رواية أيضا مع شهرتها وانتشارها وتداولها لكنها لا تصح ولا تثبت. ليس معنى أنها لا تثبت، ليس معنى أنها لا تثبت انتفاء الصفات الكريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فعدم ثبوت رواية في مفردة أو في قضية معينة لا يعني انتفاء الصفة ولا يعني انتفاء الخلق. فكما ذكرنا بالأدلة وبالتفصيل الأخلاق التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو في فترة قبل البعثة. ثم ثالثا رد على شبهة، الشبهة التي طرحها بعض المستشرقين وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا، وقالوا كان شخصية مجهولة. أقول ونفوا كل الصفات الحميدة وقالوا إنه سار مع أهل الجاهلية في أفعالهم قبل البعثة. أقول سبحان الله العظيم، أهذا منهج البحث العلمي؟ قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبحث العلمي والتمحيص يقتضي وجود الدليل، وعجبا لهؤلاء تأتي الأدلة الواضحات البينات الصحيحات فيرفضونها بمجرد الهوى، ثم هم يخترعون اختراعات من نسج خيالهم ومن مريض أوهامهم ويجعلونها أصلا يحتكم إليه. فسبحان الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يكفي من أو يكفي لإبطال قولهم ظهور بطلانه، أكرر، يكفي لإبطال قولهم ظهور بطلانه فقط. فها هي الأدلة كما رأيتم واضحة صحيحة بأسانيدها، ولم نلفق ولم ندعي شرفا من فراغ أبدا والله، إنما ما كان ضعيفا بيناه بكل أمانة، فتبين للناس جميعا حقد هؤلاء، وتبين للناس جميعا جهل هؤلاء. فالحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة المنهج الحق. ثم أخيرا درس تربوي مهم لإخواني جميعا، أقول: لا حجة لأحد، لا حجة لأحد في فساده، لا حجة لأحد أو لا عذر لأحد في فساده بفساد مجتمعه وفساد البيئة المحيطة به. بعض الناس يحتج إذا فسد أو ساءت أخلاقه أو أجرم، يحتج بماذا؟ يحتج ببيئته وبالمحيطين، وأنهم جعلوه مجرما، وأنهم صنعوه كذلك، وأنهم جعلوه كذلك، وهو مجبر، وهذا من القدر إلى آخره. أقول: إنما لبس عليهم الشيطان. لكن الصحيح أن شعاع النور، الصحيح أن شعاع النور قد يمر بالأقذار وبالأوحال، ثم هو بعد ذلك كله يخرج شعاع نور نقيا لا يتأثر من ذلك بشيء. كذلك الإنسان النقي الصافي يمر بتلك الأحداث جميعا، ويقع في وسط هذه الأحداث والأحوال ومستنقعات بشرية، لكن يخرج قلبه نورا نقيا صافيا لا يتأثر من ذلك بشيء. قد يكون في وسط بيئة مجرمة، قد يكون في وسط بيئة ظالمة، قد يكون في وسط بيئة بها من الفساد ما فيها، لكن هذه أبدا ليست حجة لأحد عند الله يوم القيامة. إن موسى عليه السلام تربى في قصر أظلم الظالمين، في قصر فرعون، عليه من الله ما يستحق، عليه لعائن الله المتواليات. فهل خرج موسى عليه السلام بفكر فرعون؟ هل خرج موسى عليه السلام بأخلاق فرعون؟ هل خرج موسى عليه السلام بطغيانه وجبروته وتعاليه؟ أبدا والله، بل امرأة فرعون، وهي امرأة آمنت ودعت الله تعالى أن ينجيها من فرعون وقومه، وأن ينجيها من القوم الظالمين. فلا حجة لأحد، فإن كانت هذه امرأة فعلت ذلك، فهل هناك حجة للرجال؟ أبدا والله، أبدا والله. أقول وهذا يوسف عليه السلام أين تربى؟ لقد عاش زمنا في قصر العزيز في مصر بين المترفين وأخلاق القصور وما فيها من قصور، ومع ذلك لم يتأثر أبدا بما فيها. فخرج يوسف عليه السلام، خرج ماذا؟ خرج وهو يوسف عليه السلام صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. نعم، خرج وهو يوسف نقيا معتصما بالله جل وعلا، ولم يقل جعلوني مجرما أبدا. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم إبراهيم عليه السلام كان في بيئة الكفر شعارها وعبادة الأصنام دثارها، وأبدا ما تأثر بل رفض هذا كله، وخرج موحدا لله رب العالمين. بل أكثر من ذلك، هدد بالقتل، بل أكثر من ذلك حرق، بل أكثر من ذلك توعده أبوه بالرجم، بل ومع ذلك لم يستكن إبراهيم عليه السلام. نعم، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك البيئة مما في بما فيها من أغاني ولهو وكفر وقتل ومعازف وظلم، وأصحاب الرايات الحمر والتبرج في هذه البيئة كلها، أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون شعاع النور الذي ينير ما حوله، ولا يتأثر بالظلام، ولا يتأثر بالأشواك، ولا يتأثر بالجبال والوهاد أبدا، إنه ينور ولا يتكسر ولا يتأثر بما حوله. هكذا كن. أما ما حاول الغربيون والملحدون أن يبثوه في الناس من أن البيئة، أو من أن الإنسان الذي نشأ في بيئة فاسدة فمن حقه أن يفسد، ومن حقه أن يفعل ما يشاء، وهذا حكم القدر الذي جاء به في هذا في هذه الظروف، وأن الله جل وعلا والعياذ بالله ظلمه وجاء به في تلك الظروف القهرية الجبرية، هذا لا حجة فيه لأحد. ولكن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، قال الله جل وعلا ليبلوكم فيما آتاكم. قد يعن لبعض الإخوة سؤال فيقول فلان هيأ الله له ظروفا تعينه على الصلاح، فلان نشأ في بيئة أبوه عالم وعمه من الأتقياء وخاله من الأتقياء إلى آخر هذا، أما أنا فنشأت في بيئة من أب وأم لا يعرفون الدين ولا الصلاة، بل يحاربوننا على الصلاة ويحاربوننا على الحجاب والنقاب و و و و سبحان الله العظيم. قال الله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، إن الذي نشأ في بيئة بين أهل علماء متدينين بل أنبياء، هذا تكريم، هذا ابتلاء، ليبلوكم فيما آتاكم، هذا ابتلاء. وربما يرسب فيه، يرسب فيه وربما يتكبر. أما رأيتم ابن نوح عليه السلام نشأ في بيت النبوة، وهذا اختبار، فكان ماذا؟ فاستحب العمى على الهدى. وإن الذي نشأ في بيت لا يعرف الدين بل يحاربه، أتظنونه جبرية وإهانة؟ أبدا. ليبلوكم فيما آتاكم، إنما هو اختبار ليرى هل تحب هذا الفساد وتستمرئه وتستمر فيه، أم أنك ستحارب، أم أنك ستريد الحق وتحارب وتصبر ثم يا من وجدت أو ابتليت أو فوضعت في هذه الظروف الابتلائية، إن صبرت واستمررت على ما أنت فيه ولم تستجب لدعوات الباطل ورفضت الباطل المحيط، أتظنك إن نجحت يقل من قدرك؟ لا والله، بل قد تفوق كثيرا هذا الذي نشأ في بيت تقوى وعلم. نعم، لأنه جاهد، لأنه وجد الأمر على الراحة، وأنت جاهدت وصابرت وتحملت. نعم، إنه باتفاق المهاجرون الأوائل الذين عاشوا وقت المحنة والذين صبروا والذين تحملوا والذين رأوا ما رأوا والذين صدقوا وهاجروا، هؤلاء باتفاق أعظم درجة من المهاجرين من الأنصار. بل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح والقاتل. نعم، فهذا مبتلى مختبر فيما هو فيه، وهذا مختبر فيما هو فيه ليبلوكم فيما آتاكم. لكن في النهاية إن كنت صادقا حقا، إن كنت شعاع نور حقا، فلا تتأثر بما حولك من الظروف. وإن فجر كل من حولك، وإن فسد كل المجتمع، كذبوا علينا فقالوا وهل الإنسان إلا ابن بيئته، كذبوا والله، فما كان إبراهيم عليه السلام ابن بيئته، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن بيئته. نعم، لكن الله جل وعلا بيّن فألهمها فجورها وتقواها. فأي الأمرين تختار؟ فأي الأمرين تختار؟ فأحسن الاختيار وحدد الهدف واسأل الله جل وعلا أن يعينك، واصبر وتحمل، واصبر على مشقة الطريق، ولكن لتضع أمام عينيك راية الهدف، راية الهدف والنهاية، فإنها إذا لاحت أعلام الغاية تيسر المسير وتحملت الأشواك والمتاعب. نعم، فإنه مع عظمة الأشواك تتحمل الأشواك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصادقين المؤمنين، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يحشرنا تحت لواء الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا في من يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله القرآن عن قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. أولا، الحديث يروى قدسيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة جل وعلا أنه قال: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث ضعيف جدا، كما بين العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الترغيب والترهيب، وقال عنه الترمذي: غريب، حديث غريب، وقال غيره: غريب جدا، فهو لا يصح
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح قدسيا. سؤال آخر حول إعادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصته مع العباس. قلنا الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقك الحجارة أي يمنعك من العبادة، يمنعك من الحجارة. فقر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. وفي لفظ لهما من طريق زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار لهما للبخاري ومسلم قال: فحله أي حل إزاره، هو الثوب الذي يغطي الجزء السفلي من الجسم، فحله فجعله على منكبيه، فسقط أي لما عر جزءا من جسمه سقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. والحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. سؤال يعني يقول الأخ الفاضل بارك الله فيه، يعني ألا يتعارض هذا الذي قلناه مع قول الله جل وعلا عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قال هذه الآية، قال الأخ فيما معناه أن هذه الآية تدل على أن للبيئة أثرا. قلت الجواب من عدة أوجه: لا يوجد تعارض أخي الفاضل، لا يوجد تعارض. أولا وصدها ما كانت تعبد، فهل كان لها، هل كان هذا الصدود بسبب كفر قومها، هل كان عذرا لها عند الله جل وعلا؟ هل كان تبريرا لكفرها؟ أبدا، ما كان تبريرا لكفرها أبدا، إنما بيان لحالها التي كانت عليه. أيضا وصدها ما كانت تعبد، اتباعها لما عليه الآباء، وهذا باختيارها وليس جبرا عليها، أنها أرادت أن تقلد أهلها واتبعتهم على ذلك بدون إعمال العقل والفكر وبدون أن تفهم المسألة أنها في ظرف ابتلائي، أنها وضعت في ظروف ابتلائية، في ظروف اختبارية، ما فهمت هذه القضية وكان ينبغي عليها أن تفكر فيها وأن تفهمها، لكنها سلمت عقلها واتبعته. نعم، فلم يكن هذا أبدا، بل هذا إنكار فوق إنكار، هذه الآية إنكار فوق إنكار. ثم هناك أقوال لبعض المفسرين في ذلك، فمنهم من قال هناك حرف جر محذوف، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي وصدها عن ما كانت تعبد من دون الله. بعضهم قال سليمان عليه السلام هو الذي صدها عن ما كانت تعبد من دون الله، لما بين لها الإسلام صدها عما كانت تعبد من دون الله جل وعلا. ومنهم من قال الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، صدها عن ما كانت تعبده من دون الله، صدها عن عبادة الأوثان والشمس وهداها إلى الإسلام.
هذه أقوال موجودة عند المفسرين، لكن أقول خلاصة أن هذه الآية أبدا ليست حجة للذين يبررون، لكنها حجة لنا فيما قلناه. هذه الآية ليست تبريرا لكفرها، إنما هي إنكار فوق إنكار على ما كانت عليه. أظن هناك هل تصح العبادة هل إيه؟ العبادة الشعائرية لا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية، العبادة الشعائرية لا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية. طبعا هذا يحتاج أولا إلى مفهوم السائل، ماذا يقصد بالعبادة الشعائرية وماذا يقصد بالعبادة التعاملية. إن قلت مثلا تحصرها في الصلاة والصيام والزكاة وهذه العبادات الشعائرية، وتقصد بالعبادات التعاملية التعامل بين الناس، العبادة مثل الصلاة والصيام مدى صحتها، أو مدى السؤال عن القبول لا يعلمه إلا الله. السؤال عن القبول لا يعلمه إلا الله، يعني السؤال هل تقبل عبادة أو لا تقبل، هذا في علم. أما هل تصح، فالجواب قد تصح، لكن إذا ظلم غيره وأكل مال غيره، وإذا أكل الربا، وإذا فعل كذا وكذا، فهناك محبطات للأعمال ومبطلات للأعمال. نعم، فأنتم تعلمون أن كثيرا من السلف قال إن الصيام قد وربما لا تأتي للتقليل، كلمة رب لا تأتي للتقليل فقط، إنما تأتي للتقليل وللتكسير، كما ذكر ذلك السبكي في جمع الجوامع، وتبعه على ذلك المحلي في شرحه أيضا على جمع الجوامع، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الشاهد أن الصيام ربما يبطل أجره بسبب الغيبة، كما نقل عن كثير من السلف والصحابة والتابعين، وأن الإنسان قد يعمل الخير ويأتي بصيام وصلاة وزكاة، ثم يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، ثم النتيجة يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن سنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإن الإسلام كل متكامل. هل ممكن إعادة رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد هو ورجل موعدا؟ نغز الرواية أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد مع رجل موعدا، ثم انتظره النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، وبعد 3 أيام. الرواية بشأن هذه الحادثة بعينها لا تصح، لكن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وصدقه هذا أشهر من عين الشمس، وقد صحت به المرويات من أوجه أخرى كما تبين لنا. أما وفاؤه في الوعد وأفراد هذه الأحداث وقصصها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فحدث ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج. في سؤال آخر؟ السؤال، أنا أعمل سكرتيرة في إحدى شركات الأثاث، وطلب مني المدير إرسال رسائل تهنئة بالسنة الميلادية لشركات أجنبية تعمل في نفس المجال، وأنا أعرف أنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين بعيدهم، وأعرف حكم الاحتفال، وأنا أشعر بضيق شديد، أريد حلا، ماذا أفعل؟ يعني الذي نعرفه والذي عليه الفتوى من علمائنا أن تهنئة الكفار بأعيادهم لا يجوز، فاعتذري بارك الله فيك عن ذلك وبيني، فإن قبل وبان له الأمر بإقناع فحي هلا، وهذا ما نريده، وإن أصر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السؤال يقول بارك الله فيكم، حديث يروى أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الدين؟ قال الدين الخلق. فأتاه عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن ورائه وهو صلى الله عليه وسلم يقول الدين الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام أما تفقه الدين الخلق. على العموم، أحاديث كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، لكن هذا الحديث بعينه لا أعلمه صحيحا، يعني لا يتبين أو لا تتبين صحته. في أسئلة أخرى؟